بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب. يبدأ الشيخ خالد بالقراءة ثم نعلق بعد ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوى، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأه عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي، ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه لبيان شروط الاغتسال وواجبات الاغتسال وسنن الاغتسال وما يباح أيضا. أولا، المسألة الأولى، قال: وشروط الغسل 7، وهذا بالاستقراء كما هي القاعدة التي دائما نذكرها، لأن مثل هذه الأعداد إنما تستفاد من خلال استقراء النصوص، فحصرها في 7. لذلك قد يقف طالب العلم على من يذهب إلى أن شروط الغسل 6 مثلا أو 5، وسبب ذلك الاستقراء. المسألة الثانية، قال: انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه، الضمير في قوله يوجبه عائد إلى الغسل، لأن موجبات الغسل مر ذكرها في أول الباب. قال هنا: انقطاع ما يوجبه، يعني يوجب الغسل فلا بد من انقطاعه، مثل ذلك الحيض. ولذلك قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن من أي شيء؟ بانقطاع الدم. فإذا تطهرن، يعني بالماء، فانقطاع الدم يوجب الغسل. نعم، وليس وجود الدم هو الذي يوجب الغسل، وإنما انقطاع الدم هو الذي يوجب الغسل. فإذا انقطع ما يوجب الغسل وهو الدم وجب الاغتسال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها في الحديث الطويل، قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا يدل على ماذا؟ على أن انقطاع الدم موجب لغسل المرأة الحائض. وإن شاء الله في درس الحيض والنفاس سيأتي مزيد بيان نهاية. المسألة الثالثة النية. النية والنية مر معنا فصل كامل في باب الوضوء حول أحكام النية، فلا حاجة للإعادة. ومعلوم بأن النية شرط من شروط صحة كل عبادة، وقد بينا هذا في ما سبق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة أو فسادا، قبولا أو ردا. المسألة الرابعة قال الإسلام. الإسلام فمن شروط صحة الغسل أن يكون المغتسل مسلما. لماذا؟ لأن غير المسلم ليس له نية، فلو اغتسل الكافر من الجنابة أو اغتسلت الكافرة من الحيض أو النفاس فهذا غسل عادة لا يقبل. لماذا؟ لعدم وجود نية للكافر، غير المسلم ليس له نية، وإنما النية تبدأ بالنسبة لغير المسلم بعد أن يدخل في الإسلام بالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة الخامسة قال والعقل. العقل وضد العقل الجنون، فلا يصح الاغتسال من المجنون لأن المجنون لا نية له، إذن لا بد من العقل، لا بد من العقل، وهذا سبق بيانه. ولذلك أنا لعلكم تلحظون بأنني أمشي في عدم التطويل حول هذا الشروط لأن سبق بيانه. قال والتمييز. والتمييز فلا بد أن يكون المغتسل مميزا. لماذا؟ لأن الصبي لا نية له. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، ضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلو أن المميز وهو من له 7 سنين فأكثر حصل له ما يوجب الغسل فإنه يجب عليه ذلك، أما إذا حصل من الصبي فإنه لا يجب عليه ذلك. سابعا قال والماء الطهور المباح. والماء الطهور المباح، هذا الشرط اشتمل على أمرين: الأمر الأول طهورية الماء، والأمر الثاني إباحة الماء. أما طهورية الماء فلا يصح الاغتسال بالماء النجس لأنه ضد الطهور النجس، فلا يصح الاغتسال بالماء النجس. وهل يصح الاغتسال بالماء الطاهر على القسمة الثلاثية التي عند الجمهور؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الماء الطاهر يعرفه الفقهاء بأنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، فهو لا يرفع الحدث، والجنابة حدث والحيض حدث والنفاس حدث، فعلى قول الجمهور. أما على القول الراجح فنعم، لأن القسمة ثنائية طهور ونجس، ولذلك لا بد من طهورية الماء، فإذا اغتسل بماء النجس فإنه لا يصح. تعرفون أو تعلمون ما هو ضابط الماء النجس، سبق بيانه في أول الشرح. قال والمباح. والمباح ضد المباح ما هو؟ المحرم، مثل المقصوب والمسروق وغير ذلك مما يذكره العلماء. يذكره العلماء، والحنابلة لا يرون صحة الاغتسال بالماء المقصوب، كذلك لا يصح الوضوء بالماء المقصوب. هذا قول الحنابل، مذهب الحنابل. والراجح صحة الوضوء والاغتسال بالماء المقصوب مع الإثم لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة كما سبق بيانه في الأبواب السابقة. قال وإزالة ما يمنع وصوله. وإزالة ما يمنع وصوله، هذا هو الشرط السابع، وهي المسألة السابعة. إزالة ما يمنع وصوله يعني وصول الماء إلى بدن المغتسل، وصول الماء إلى بدن المغتسل. وما يمنع وصول الماء إلى البدن أشياء كثيرة، مثل اللواصق الطبية، مثل الأدهان التي لا ينفذ من خلالها الماء، مثل بعض الكريمات التي تشكل طبقة عازلة مثل الأصباغ مثلا، الأصباغ التي خاصة من يحترف مهنة الصباغة قد يتلطخ بدنه بشيء من الأصباغ، مثل الأدهان خاصة الذين يمارسون بعض الحرف أيضا قد يصيب بدنهم شيء من الأدهان العازلة. أما إذا كان هذا العازل يتسلل من خلاله الماء فلا حرج. ومن جملة ذلك طلاء الأظافر، طلاء الأظافر، وهذا للأسف الشديد مبتلى به كثير من النساء من حيث الغفلة عنه حال الوضوء والاغتسال، فتجد المرأة تتوضأ وعليها طلاء أظافر، وضوءها غير صحيح. الراجح من أقوال أهل العلم وقول الجماهير، لماذا؟ لأن وجد ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك في الاغتسال تجد بعض النساء تضع طلاء الأظافر اللي يسمونه بين قوسين مناكير، وتغتسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة وهو عليها، ما صح غسلها. لماذا؟ لوجود ما يمنع، لوجود المانع الذي يحول بين الماء وبين البشر. قال رحمه الله تعالى: وواجباته وواجبه التسمية وتسقط سهوا. هذه المسألة الثامنة. الآن شرع بذكر الواجبات، واجبات الغسل. تذكرون واجبات الوضوء؟ ذكرنا واجبات الوضوء. قال: التسمية. التسمية هذه كما ذكرنا في الوضوء من مفردات الحنابلة، فالحنابلة يذهبون إلى وجوب التسمية في الوضوء وفي الغسل. وتسقط سهوا، تسقط سهوا بالنسبة للتسمية، والجمهور يذهبون إلى أن التسمية سنة في الوضوء وفي الغسل أيضا، سنة في الوضوء وفي الغسل. هناك قول ثالث يوجبونها في الغسل دون الوضوء. إذن التسمية وتسقط سهوا. قال: وفرضه. الآن بدأ بذكر فروض الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه، هذا هو الفرض، أن يعم بالماء جميع بدنه. والمعنى أن من وجب عليه الغسل فيلزمه أن يعمم بدنه بالماء بحيث لا يبقي ولا مكان شعرة إلا وأوصل إليه الماء. هذا هو فرضه، هذا هو فرضه. سيأتي إن شاء الله في ذكر صفة الغسل، الغسل المجزئ والغسل الكامل يسمونه المسنون، سيأتي شيء من هذا القبيل. إذن لابد أن يعم جميع بدنه بالماء، هذا هو فرض الغسل. فمن اغتسل وأبقى عضوا أو أبقى جزءا لم يصله الماء فإنه لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. ولو تذكر هذا ولو بعد حين وجب عليه إعادة الغسل والقضاء، وقضاء الصلاة. ولذلك تجد بعض الناس الآن يغتسل ثم يتنشف فيتفاجأ بوجود لاصق طبي. هنا نقول له ماذا؟ ما صح غسل، لا بد من أن تعمم بدنك بالماء. وهناك أشياء من النوازل، منها ما يسمى باللواصق الطبية، وهذه على أنواع. النوع الأول ما يستعمله النساء اللائي لا يريدن الحمل. في بعض النساء ما تتحمل أخذ حبوب منع الحمل، عندها إشكالات تسبب لها مضاعفات، يصرف لها لاصق طبي تضعه على ظهرها، هذا يمنع الحمل، يقوم مقام الحبوب. منها أشخاص لديهم أمراض يأخذون أيضا يضعون لواصق، هذه اللواصق الطبية تساعد الجسم على أشياء كثيرة. منها الذي يريد أن يتخلص من شرب الدخان، يعطى أيضا لاصق طبي، هذا اللاصق مشتمل على يعني تنظيم لمسألة النيكوتين في الجسم الذي تضرر بالدخان حتى يتخلص منه. فهؤلاء إذا وجب عليهم الغسل، ما حكم هذه اللواصق؟ هل تأخذ حكم الجبيرة؟ هل ينتقل إلى التيمم لكونه غير قادر على نزعها مثلا؟ المسألة نرتبها كالتالي. الترتيب الأول أنه يجب على المكلف أن يضع هذه اللواصق بعدما يغتسل. فإذا اغتسل وضع هذه اللواصق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان قد وضع اللاصق ثم طرأ عليه مسألة الموجب، هذا طرأ عليه مسألة الموجب وما استطاع نزعه، ونزع مثل هذا اللاصق يفسده، لأن هذه اللواصق لها مدة زمنية، يعني مثلا أسبوع، فإذا أزالها خلال الأسبوع ما أصبح لها قيمة، بل بعض وقد يكون له مضاعفة. فهنا الفقهاء يقولون بأنه ينتقل إلى التيمم، ومنهم من يذهب إلى أنه يمسح عليها كالجبيرة مثلا، والذي يظهر بأنه يمسح إن تضرر بنزعها يمسح عليها ويتيمم عن المكان الذي تيمم عن المكان الذي ما وصله الماء، لما جاء في السنن من حديث جابر في قصة صاحب الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم، أن يغسل سائر بدنه وأن يتيمم، يعصب على رأسه ويغتسل ويتيمم. وهذا الحديث متكلم طبعا في إسناده، منهم من ضعف الحديث، ومنهم من حسن الحديث، ومنهم من حسن الحديث وضعف لفظ التيمم، ومنهم من منع جمع طهارتين في عبادة واحدة، قال ما يجتمع، والراجح بأنها تجتمع. هذا الحديث فيما يظهر لي بأن إسناده صحيح، ولذلك يمسح ويتيمم. إذن فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه، هذه المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قال وداخل فمه وأنفه، والمقصود وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق. وهذا في الوضوء تذكرون بحثنا هذه المسألة، وهي من مفردات الحنابلة، أنهم يذهبون إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهي مسألة خلافية بحثناها فيما سبق. أنا أعتقد بأني أخطأت قبل قليل في مسألة التسمية. التسمية طبعا تسمية راجع المسألة، مفردات الحنابلة التسمية واجبة في الوضوء والغسل، الجمهور يقول سنة، أنا ما أدري كأني قلت بأن يفرقون، لا، أنا قصد المضمضة والاستنشاق هو الذي يفرق فيه. التسمية لا، التسمية من مفردات الحنابلة، وجوبها في الوضوء والغسل، الجمهور يقولون سنة. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق نعم خلاف، الحنابلة قالوا هي واجبة في الوضوء والغسل، الجمهور يقولون سنة في الوضوء والغسل، في قول بأنها واجبة في الغسل دون الوضوء، واجبة في الغسل دون الوضوء. صحيح هذه المسألة، لماذا؟ لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، وكذلك الغسل، فالغسل أيضا طهارة كبرى، وأيضا لأن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، لهما حكم الظاهر، فيغسلا يعني لهما حكم الظاهر، فيجب إدخال الماء إليهما. المسألة العاشرة، قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. هذه مسألة مهمة، وهي أن كل ما له حكم الظاهر فإنه يجب غسله، وذكر المصنف مثالا لهذا، قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود، بمعنى أن هذا يغسل، وحتى باطن شعرها، باطن الشعر بمعنى أن يبلغ الماء أصول الشعر، أنه لا يكتفى فقط بغسل ظاهر الشعر، ما يكتفي بها غسل ظاهر الشعر، وإنما لا بد من وصول الماء إلى باطن الشعر، إلى باطن الشعر بمعنى أن يعمم بدنه بالماء. ولذلك المغتسل خاصة من لديه شعر كثيف، سواء كان رجلا أو امرأة، لا بد أن يخلل رأسه وشعره بأصابع يديه حتى يوصل الماء إلى جميع رأسه، بمعنى يبلغ الماء أصول الشعر، يبلغ الماء أصول الشعر. المسألة الحادية عشرة، قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنان. الضمير في نقضه يعود إلى شعر المرأة، شعر المرأة، والنقض ضد الإبرام، النقض ضد الإبرام، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. كانت هي تبرم الغزل ثم تنقضه. وجرت العادة أن نساء العرب يظفرن شعورهن، كذلك الرجال قديما جعل ظفائر. فمذهب الحنابلة أن المرأة التي وجب عليها الغسل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في الحيض والنفاس دون الجنابة. وهذه المسألة الحقيقة مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية. القول الأول مذهب الحنابلة ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في الحيض وفي الجنابة، يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في الحيض والنفاس دون الجنابة. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو اختيار أبو عبد الله بن القيم، وهو قول بعض فقهاء المالكية، وقال بهذا بعض السلف. ويستدل ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. سألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء تتطهر فتحسن الطهور ثم تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه ثم تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها. هذا حديث أم سلمة وحديث عائشة ليس فيه النقض. قالوا: ولو كان النقض واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام له، إلا أن الحنابل استدلوا بزيادة بلفظ، وهو في حديث أم سلمة قالت: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا، طبعا عفوا، هذا غير الحنابل الذين يذهبون إلى عدم النقض. قالت: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا، هذه اللفظة غير محفوظة. ولذلك الحنابلة طبعا لما استدلوا بحديث أم سلمة وبحديث عائشة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقضه، هذا في الحي، قالوا عفوا، هذا قالوا في الجناب، قالوا في الجناب، ولذلك قالوا بأنه في غسل الجناب لا تنقضه، وفي غسل الحيض والنفاس تنقضه. قالوا: لأن الجنابة تتكرر، ولذلك يشق عليها نقض شعر رأسها. وأما الحيض فإنه لا يتكرر إلا في الشهر مرة، وكذلك النفاس سببه الولادة، وهذا يحصل بعد فترة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففي هذا الحديث نص على نقض الحائض شعر رأسها، لماذا؟ لأن أصل الحديث أن عائشة حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعر رأسها. القول الثاني ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب نقض المرأة لشعر رأسها سواء كان في الحيض أو في الجناب، ويستدل لذلك بالأحاديث اللي ذكرتها قبل قليل، حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما، قالوا بأن هذه الأحاديث نص ظاهر على أن المرأة الحائض والنفس والجنوب لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعور رأسهن. طبعا الحنابلة ردوا عليهم قالوا صح النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بنقض شعر رأسها، قال انقضي رأسك وامتشطي، فأمرها بالنقض، أمرها بنقض شعر رأسها. طبعا في هناك قول ثالث ذهبوا إلى وجوب النقض عموما يعني للمرأة التي عليها جنابة أو حيض، وهذا مروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والراجح والله أعلم عدم وجوب النقض سواء للحيض أو للنفاس أو للجنابة أو للجنابة، هذا هو الذي يظهر أنه الراجح. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام انقضي شعر رأسك فهي واقعة عين قد تحمل على يعني الزيادة في ما يتعلق بالمحرم يعني من زيادة النظارة، خاصة وأن الأحاديث جميع الأحاديث تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر النساء اللاتي وجب عليهن الغسل بنقض شعر رأسها وأما التفريق بين كون الجنابة تتكرر والحيض لا يتكرر فهذا لا يؤثر في الحكم والله أعلم. قال ويكفي الظن في الإسباغ، طبعا الإسباغ هو إتمام الوضوء وإتمام الغسل، فيكفي غلبة الظن، وأما التنطع التشدد فهذا غير مأمور به ولذلك إذا غلب على الإنسان إذا غلب على المغتسل أنه قد أسبغ فيكفيها هذا. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. فقوله حتى إذا ظن هذا غلبة الظن، يعني يكفي غلبة الظن في الإسباغ، وهذا طبعا كلام يوجه إلى الموسوسين الذين يبالغون في الغسل، حتى أن واحدا سألني مرة وظهر لي بأنه موسوس فسألته كم تمكث تحت الدش فذكر ساعات يمكث تحت الدش. هؤلاء ليسوا يعني هذا ليس بأمر جديد، بل ذكر ابن القيم عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا سأله قال بأنه يغتسل في حوض الماء، ينزل في حوض الماء حتى يصل إلى قعر الحوض، يعني يغطس في الماء فقال ثم أخرج وما أدري يعني ارتفع حدثي أم لا. فقال له أنت ليس عليك يعني لا يجب عليك الاغتسال ولا الصلاة. قال لماذا؟ قال لأنك غير مكلف، يعني مجنون من يفعل هذا الشيء. ولذلك المبالغة في الاغتسال والإسراف في الماء هذا غير مشروع، بل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال وسننه، الآن شرع في ذكر سنن الاغتسال أو سنن الغسل. قال الوضوء قبله، هذا من السنة، لأن عندنا الاغتسال على قسمين، اغتسال مجزئ واغتسال مسنون، بمعنى أن يأتي بالوضوء قبله، هذا ضابطه الغسل المسنون أن يأتي بالوضوء قبله. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل توضأ قبل الغسل إذن هذه هي السنة الأولى قال وإزالة ما لوثه من أذى يعني في محل فرجه إذا كان جماع أو كانت المرأة حائض يزال هذا ينظم. قال وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا يعني يبدأ برأسه يفرغ الماء على رأسه هذا من السنة يعني البداية بالرأس يعني لو بدأ بقدميه اغتسل مثلا غسله صحيح إذا عمم بدنه بالماء لماذا؟ لأن الترتيب ليس شرطا في الغسل ولذلك لو أن رجلا جنوبا مثلا نوى أن يغتسل فسقط في الحوض مثلا السباحة أو في البحر فنزل أول شيء رجليه ثم عمم بدنه بالماء ارتفع حدثه مع المضمضة والاستنشاق على قول الحنابل. وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا لأن هذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى بقية جسده ثلاثا يعني يغسل بدنه ثلاثا. والتيامن لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعني يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء مرة ثانية. قال والموالاة تذكرون الموالاة في باب الوضوء يعني لو أن شخصا الآن يغتسل غسل رأسه ثم خرج جاه اتصال مثلا أو ذهب يتحدث مع شخص أو ذهب يأتي بحاجة ثم نشف رأسه نشف يعني ما غسله من الرأس والوجه بطل غسله يعني ما يصرح أنه يعني يكمل لابد من أن يستأنف يعني ما يبني على ما سبق وإنما يستأنف. قال وإمرار اليد على الجسد هذه سمى الدلك. الدلك في قول جماهير أهل العلم سنة وعند المالكية واجب إذن قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر هذه سنة من سنة الغسل وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. وهذه مسألة حقيقة خلافية هل إذا خرج من المغتسل من السنة أن يغسل رجليه مرة ثانية فيها أقوال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه ليس من السنة ما دام أنه قد غسل قدميه فإنه يكتفي بها. وقول بأنه سنة استدلوا بحديث ميمونة أو في حديث أم سلمة نسيت أنا هل هو حديث أم سلمة أو ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه بعدما ينتهي من الغسل بمكان آخر. قول الثالث قالوا بأن إذا اغتسل بمكان يجتمع فيه ماء الغسل تحت قدميه فإن السنة أن يغسلهما إذا يغسلهما في مكان آخر. وأما إذا كان المكان نظيفا مثل ما نحن الآن فيه يسمون البانيو البلاط البرسلان الرخام الأماكن هذه النظيفة ما يجتمع فيها الماء قالوا ما في حاجة أن يغسل قدميه مرة ثانية. لذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما غسل قدميه في مكان آخر لتنظيف قدميه لأن الماء يجتمع تحت قدميه. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. هذه مسألة مهمة وهي مسألة إذا نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا هل يقوم هذا مقام هذا؟ هل يقوم الغسل المسنون مقام الواجب والغسل الواجب مقام المسنون؟ يعني شخص الآن سيأتي معنا الأغسال المسنون مثلا نضرب مثال بغسل الجمعة. غسل الجمعة في قول الجمهور ما حكمه؟ سنة. فإذا استيقظ شخص عليه جنابة ثم اغتسل للجمعة هل يسقط عنه غسل الجنابة؟ مشهور المذهب إلى أنه يسقط لأنه يقوم هذا مقامه. فإذا اغتسل غسلا مسنونا وعليه غسل واجب مثل غسل الجنابة فإنه يقوم عنه ينوب عنه والعكس أيضا، فمن كان عليه غسل مسنون ثم نوى غسلا واجبا دخل المسنون مع الواجب. مسألة دخول المسنون مع الواجب هذه مسألة متفق عليه، يعني بمعنى أن من كان عليه جنابة ثم اغتسل غسلا واحدا يوم الجمعة للجنابة دخل الغسل المسنون مع لأنه مصغر دخل في مكبر. لكن الخلاف في إذا كان عليه غسل واجب ثم اغتسل غسلا مسنونا هل يسقط عنه أم لا، يعني هل يسقط عنه الغسل الواجب أم لا، هذه مسألة خلافية. الذي يظهر لي الاحتياط أنه لا يسقط عنه الغسل الواجب. لماذا؟ لأن نوى بغسله عبادة مسنونة وقد وجبت عليه عبادة وهي رفع الحدث الأكبر، فلذلك من اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة وعليه غسل واجب فلا يجزئه، فيجب عليه أن يغتسل بنية رفع الجناب، وتجتمع عبادتان من جنس واحد ويتداخلان إذا نوى الكبرى. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث أطلق وأطلق، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، إن روى إن نوى رفع الحدث، يعني عليه حدث أصغر وحدث أكبر، فنوى عند الغسل رفع الحدثين، يعني الآن عليه وضوء لأنه كان محدث ثم أصابته جناب، أصبح عليه حدث أصغر يوجب الوضوء، عليه حدث أكبر يوجب الغسل، فنوى رفع الحدثين جميعا، أجزأ عنهما، هذا الأمر الأول. أو نوى رفع الحدث من غير تقييد، يعني ما قال والله هو نوى، هو يذكر بأن عليه حدث أصغر وأكبر ثم نوى رفع الحدث عموما، يعني يجزئ ذلك أيضا ويرتفع عنه الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأنه نوى أصل رفع الحدث وعليه حدثان فنوى رفعهما ارتفع. ثم قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، يعني مثلا نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، مثل ماذا؟ مس المصحف، مثل ما ذكرنا الاتفاق منعقد على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا الغسل أجزأ عن هذا الوضوء. وهذه مسألة يعني فيما يتعلق بدخول المصغر في المكبر. إذن إذا نوى، إذا كان هناك أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، يعني الغسل. ترتيب المسألة كالتالي، من كان عليه حدثان أكبران، هذه المسألة الأولى ما ذكرت، من كان عليه حدثان أكبران فهل يلزمه أن يغتسل لكل حدث أم يكفيهما حدث واحد أم يكفيهما غسل واحد؟ صورة المسألة امرأة عليها جنابة ثم حاضت، هذه صورة المسألة، عليها جنابة ثم حاضت فطهرت من الحيض، تغتسل كم غسل؟ خلاف بين العلماء، قالوا تغتسل للجنابة لأنه حدث وجب عليها حال طهرها، ثم تغتسل للحيض لانقطاع موجبه. وبعض العلماء يذهب الذين يقولون بهذا القول، قالوا تغتسل للجنابة أثناء حيضها، تغتسل للجنابة. القول الثاني قالوا يجزئها غسل واحد لأنهما عبادتان تتداخلان، موجبهما الغسل يعني مجيب ما حدث أكبر فيكفيهما غسل واحد. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. المسألة الثانية، اجتمع غسل واجب وغسل مسنون، فهل يتداخلان؟ الجواب نعم، إذا نوى الأكبر، إذا نوى الأكبر. مثال ذلك غسل يوم الجمعة مع الجنابة، فإذا أصبح المكلف جنبا يوم الجمعة وأراد أن يغتسل للجنابة وينوي مع ذلك غسل الجمعة أجزاء. المسألة والصورة الثالثة، اجتمع غسل مسنون مع غسل واجب. غسل المسنون مثلا غسل الجمعة على قول الجمهور، والواجب الواجب للجنابة، فنوى غسل الجمعة، فهل يرتفع حدث الجنابة؟ مشهور المذهب أنه يرتفع، مشهور المذهب أنه يرتفع، والذي يظهر كما ذكرت قبل قليل بأنه لا يرتفع. لماذا؟ لأنه نوى غسلا مسنونا وهو ليس عليه حدث أكبر. الحدث ما هو؟ وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، فهو نوى غسل مسنون. وأما الجنابة في الحدث لا بد من نية رفع الحدث بهذا الغسل، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. الصورة الرابعة، النوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر وأطلق ارتفع، نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر وأطلق ارتفع، ارتفع. الصورة الخامسة، إذا كان هناك أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما كما ذكر المصنف بالغسل الواحد، أجزأ عنهما بالغسل الواحد. طيب، قال ويسن، الآن دخل في سنن الغسل، ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق وأوقية إلى آخر. هذا طبعا يعني سبق في أبواب المياه تقدير هذا وذكرناه. مسألة التقدير الآن غير معمول به، الناس الآن ما يعرفون الأرطال، ما يعرفون المدود، المكاييل، هذا ما يعرفونه. لكن المقصود بأن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فهنا دخل العلماء في مسألة التقدير، دخل العلماء في مسألة التقدير، ولذلك يعني هذه التفاصيل ليس لها يعني أثر. يعني مسألة المد، طبعا المد هو مد كفي رجل المعتدل، والآن جلس يذكر يعني ما يقابله بالرطل العراقي والقدسي، والصاع هو أربعة أمداد، طبعا يقول خمسة أرطال وثلث بالعراق، الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل. إذن قال ويسن الوضوء بمد، هذا من السنن، إذن يتوضأ بالمد، هذا هو المد، ويغتسل بالصاع. قال ويكره الإسراف، الإسراف يعني في ماء الوضوء أو في ماء الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى سعد عن الإسراف، فقال يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم سألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن عندهم إسراف في استعمال الماء، أغلب الناس الآن يجلس تحت دش الماء مدة طويلة، مدة طويلة. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللفان عقد فصلا جميلا في هذه المسألة، وكيف أن الشيطان يدخل على الموسوسين، وذكر حقيقة آثار، ذكر أحاديث وآثار عن الصحابة تراجعونها، ومنها قول الإمام أحمد من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، وكانوا ينهون عن الإسراء. قال للإسباغ بدون ما ذكر، وقال ويكره الإسراف للإسباغ. الإسباغ لأن المكلف مطالب بأن يسبغ الوضوء وأن يسبغ الغسل هذا مطالب به، لكن أن يبالغ في ذلك ويسرف في الماء فهذا مما جاء النهي عنه، يعني لا يسرف في الماء. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، طبعا يمكن بعضكم يستغرب كيف يغتسل بالمسجد، وش المقصود المسجد مكان الصلاة؟ لا، المقصود حرم المسجد. قديما أظن موجود الآن في بعض الدول فيها أحواض وفي حمامات اغتسال موجودة، حتى الآن بعض المساجد عندنا يفردون حمام، يجعلون فيه دش حمام يختلف عن بقية الحمامات، حتى إذا مكلف جاء مثلا عليه ما يوجب الغسل اغتسل في داخل الحمام. الأصل أن يباح ما لم يلوث، فإذا كان في منطقة دورات المياه المراحيض لا بأس، فلا يتصور أن كلام المصنف داخل المسجد، لا، المقصود فيه حرم المسجد، فيباح ما لم يلوث. فإذا كان يتسبب بتلويث المسجد أو بجريان الماء إلى داخل المسجد فيمنع. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يباح الاغتسال في الحمام. الحمام ليس هو مكان قضاء الحاجة، لا، الحمامات معروفة وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يأذن لحليلته بدخول الحمام، وفي كلام لأهل العلم حول هذه المسألة، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يجيز إذا كان يأمن الإنسان من الضرر كانكشاف عورته مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذن وفي الحمام يعني الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم مثل كشف العورات فهو أفضل، فإن خيف كره، وإن علم حرم، يعني إن خاف الوقوع في المنهي عنه إذا دخل الحمام فإنه يكره، بل يقال يعني يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كشف العورات، فإذا غلب على ظني بأنه سينظر الناس إلى عورته أو شيء من هذا القبيل فالقول بالحرمة لا شك بأنه أقرب إلى الأدلة الشرعية. طيب عندنا الآن الأغسال المستحبة، طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بذكر الأغسال المستحبة. طيب فضل شيخ خالد إذا كان عندك أسئلة.
أحسن الله إليكم عنا شيخنا وجزاكم عنا خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله بوجوب إزالة ما يمنع وصول الماء عن الأظافر، يقول السائل هل هذا الأمر أيضا على أظافر القدم؟
الجواب نعم، لأنه جرت العادة أن أظافر الكفين أو اليدين هم التي يعتني بهم النساء، كذلك طلاء القدمين أظافر القدمين عام. وأنا ذكرت قبل قليل بأن المغتسل يجب أن يعم بدنه بالماء بحيث لا يترك ولا محل شعر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل من وضعت الحناء على رأسها هل يجب عليها نقبه إن أرادت الاغتسال من الجنابة؟
لا. نعم، بالنسبة للحناء إذا وضعت الحناء على رأسها فإن الحناء تشكل طبقة، ففي الوضوء تمسح عليه لأن تأخذ حكم الخمار، وأما في الغسل فيجب عليها أن تنقض شعر رأسها وأن تزيل هذه الحناء أثناء الغسل. لماذا؟ لأن الحناء لها جرم، الحنة لها جرم، ولذلك تشكل طبقة عازلة فتزيل الحنة، وكل ما يشكل طبقة عازلة أيضا يزال. مثل يعني هناك الآن أشياء حديثة كثيرة جدا موجودة الآن يستعملها النساء على الحاجبين وعلى الرموش، مثل الرموش الصناعية الآن ما يجوز الوضوء معها إلا إذا كان هناك رموش يتخللها الماء، مثلا إذا كان الماء يصل إليها، مثل المسكرة الآن اللي يستعملها بعض النساء على نوعين، بعضها لها حكم الكحول عادي يدخل الماء ويصل إلى الشعر، وبعضها لا تشكل طبقة عازلة بحيث أنها تمنع وصول الماء إلى أصل الشعر، هذا كله يزال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجزئ مسح الجسد بالماء دون إفاضته في الغسل الواجب؟
الجواب لا، مسألة المسح لا، لا بد من إسالة الماء، لأن الغسل لا يسمى غسل إلا بإسالة الماء، فلا بد من إسالة الماء، أما مجرد فقط مسح هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى مسح، فيتنبه الناس لهذا. وذكرني هذا السؤال بما عرض علي بعض الأخوات أيضا، يقولن بأن في غسل الجنابة أو الحيض تغسل سائر بدنه وتمسح مجرد مسح شعر رأسي، تقول لأنه ما تحب أن يعني مثلا شعر رأسها يخترب أو شيء، هذا ما يجوز، لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، ما يصلح المسح.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا ما وصلنا من أسئلة في موضوع الدرس، نفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا.
جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.